أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في آخر الدرس السابق من قبل المصنف أنه لأجل أن الشارع يتدارك المصلحة الفائتة وقع الإجماع على وجوب على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب أو الحرمة إذا حصل الظن من القياس أو المصالح المرسلة أو ما أشبه مما قد نهى الشارع عن العمل بمقتضاه، وكذلك وقع الإجماع، هذا ما زلنا ذاكرينه أيضا في الدرس السابق، وكذلك وقع الإجماع على جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم بإجراء أصل البراءة. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. نريد أن نقول أن المصنف في هذا الدرس أراد أن يبين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياكم الله. الله يسلم. الله يحفظ. أراد أن يبين المصنف في هذا الدرس أن الإجماع قام على عدم وجوب مراعاة الظن في هاتين الصورتين. يا صورتين، إذا حصل الظن من القياس أو من المصالح المرسلة مما شنه نقطع بأن الشرع قد نهى عن العمل بمقتضاه، قام الإجماع على شنه؟ على عدم مراعاة ذلك الظن بالضرر في مخالفة ذلك الظن المستفاد من القياس. وبعد وقام الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن شنو؟ في الشبهات الموضوعية، يعني لو ظننت أن هذا اللحم الذي قدمه لي المضيف شنو؟ احتملته وظننت أنه لحم أرنب، هل يجب علي أن ألتزم بذلك الظن؟ أراعي ذلك الظن؟ لا، لجرائم شنو؟ البراءة. هاتان صورتان عندنا ذكرناهم في آخر الدرس السابق لتدارك المصلحة. يقول إذا الإجماع يقوم على هذا يقوم على هذا، هذا واضح. ما عندك أيها المصنف في هذا الدرس الجديد؟ يقول إذا قام الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن في هاتين الصورتين، إذن بلا فرق بين أن يحصل للمكلف القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر كما في الظن القياسي وجواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية، وبين أن يحصل للمكلف الظن بترخيص الشارع بترك مراعاة الظن كما في الظن الذي ظن المكلف كونه منهيا عنه عند الشارع، فإنه يجوز ترك مراعاته كما لو ظننا أن الشيء الفلاني واجب أو حرام، فإن هذا الظن يجوز ترك مخالفته. يعني بالنتيجة يجوز شنه؟ أنا مرخص في عدم مراعاة ذلك الظن بالضرر سواء قطعت بالترخيص من قبل الشارع كما قطع بالترخيص بمخالفة شنه؟ الظن القياسي والأم صالح المرسلة وغير ذلك، أو ظننت بهذا الظن بالضرر، أنا ظننت أن هذا الشيء واجب حرام أو حرام ولا قطعت بأن هذا الظن شنه قد نهى الشارع عنه، ملتفت؟ هذا يجب عليه مراعاته. يقول أيضا لا يجب مراعاته، أيضا لا يجب مراعاته. ليش؟ وذلك لأن الشارع قد تدارك بجريان البراءة فيه أو الاستصحاب. ايش تدارك؟ ترى دارك المصلحة المظنونة الفوات لو كان الشيء قد ظن وجوبه، وكذلك بجريان البراءة فيه أو الاستصحاب تدارك الضرر فيه من حيث وجود المفسدة لو كان ذلك الشيء حراما. ما دام يتدارك خلاص. ثم قال المصنف فافهم. بعض الشراح لما قال اثنين فافهم جاب بعض الوجوه، انا شخصيا ما ارتحت لتلك الوجوه، لا تتناسق مع عبارة المصنف والمطلب، لكن انا شخصيا احتملت انه لعله اشارة الى ان المصلحة السلوكية التي تفترضها يا الشيخ الأنصاري متى تتم به المصلحة؟ المصلحة إنما تتم بناء على قول الإمامية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. يعني لما المولى تبارك وتعالى يقول حرام قالوا في مفسدة، طيب، ولما المولى يقول تبارك وتعالى شيء واجب يعني فيه مصلحة، هل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ المصالح والمفاسد في متعلقاتها، أو المصالح والمفاسد في شنه؟ في حد ذاتها، يعني في نفس الأحكام. إن كان مراد الإمامية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، قصدهم شنو؟ قصدهم نفس المفسدة موجودة في شرب الخمر، ونفس المصلحة موجودة في شنو؟ في نفس الواجب. إن قلنا بهذا، هذا لا معنى للقول بالمصلحة السلوكية، لأن المفروض أن المصلحة مصورة من قبل الشيخ الأنصاري في سلوك والجريان على طبق الحكم اللي هو الذي هو البراءة والذي هو الاستصحاب، في حين توجد وقع المفسدة، ومفروض أنه وقع فيها لما ظن بالحرمة ولا التزم بها. هو يقول توجد مصلحة سلوكية تدارك، أقول له أين التدارك؟ واقعا وحقيقة بالفعل حصل شنو؟ تحققت المفسدة، التدارك أين هو؟ واضح الفكرة؟ هل إذا كان المقصود بقول الإمامية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، نعم كما ذهب بعضهم أنه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد إنما هو ليس ملاحظ متعلقاتها، يعني نفس الواجب ونفس الحرام، وإنما بيتبع شنه؟ نفس الأحكام، نفس الحكم في مصلحة. الحكم هو في حد ذاته الوجوب مصلحة، الحرمة هي في حد ذاتها شنه؟ مفسدة. إذا قلنا بهذه تتم مقالة الشيخ الأنصاري بالمصلحة السلوكية، لأن الجريان بالبراءة بهذا الحكم في حد ذاته مصلحة تقاوم تلك المفسدة التي وقع فيها المكلف لما خالف الظن بالضرر ولم يراعي ذلك الظن. ما أدري اتضح عندكم هذا المطلب أو لم يتضح. الخلاصة، يوجد قولان عند الإمامية يقولون صح الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد يعني المفسدة موجودة في متعلق الحكم الذي هو نفس الواجب الصلاة، والمفسدة موجودة في شنه؟ متعلق الحكم الذي هو الزنا وشرب الخمر، أم لا؟ في حد ذاته المصلحة وين؟ في نفس الحكم. فإذا خالفت الحكم نفس الحكم أنت شنه؟ وقعت في مفسدة. هذه يعني نفس المصلحة في متابعة الحكم، المفسدة في مخالفة نفس الحكم، لا لأنك فعلت الحرام، لا لأن نفس الواجب فيه نفس الحرام الخارجي وهو الزنا فيه مفسدة، بل لا لأنك خالفت نفس الحكم تترتب عليه شنو؟ مفسدة. بناء على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في حد ذاتها، يعني نفس الحكم فيه مصلحة نفس الحكم فيه مخالفة مفسدة، هذه تتم المصلحة السلوكية ويتم القول بالتدارك كما ذكرت. أما إذا قلت لا، بأنه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد إنما هو بلحظة تعلقات، يقول لا توجد مفسدة ولا ما شرب الخمر حققت المفسدة. ولو قلنا بالتدارك من خلال البراءة ومن خلال الاستصحاب، لو قلنا بالتدارك، هذا التدارك ليس حقيقيا وإنما هو أمر تعبدي مجعول من قبل الشارع، لكن فرض الكلام أنك أنت تفرض مصلحة حقيقية، تدارك حقيقي أيها الشيخ الأنصاري. إذا كنت تفرض تدارك حقيقي، ما في تدارك حقيقي إلا إذا قلنا بأنه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في حد ذاتها لا في متعلقاتها. هذا بالنسبة إلى قوله فافهم. بعد ذلك المصنف يقول أراد فصل أكثر، نفس المطلب هو أراد أن يفصل أكثر. قال إذا عرفت أن الظن بالضرر متدارك بالجريان على طبق الاستصحاب أو على طبق البراءة، يقول إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل القطعي، بحيث يدل هذا الدليل القطعي على وجوب الرجوع إلى البراءة والاستصحاب في صورة عدم العلم بالوجوب والتحريم. فعدم العلم بالوجوب والتحريم يشمل الظن بالوجوب والتحريم، فعلى هذا لا إشكال ولا ريب في عدم وجوب مراعاة الظن الضرري الحاصل من الظن بالوجوب والحرمة. يعني بالنتيجة أنت على طبق الاستصحاب تجري بمجرد تظن بالوجوب، وبالتالي تظن بالضرر في المخالفة أو تظن بالحرمة وبالتالي تظن بالضرر بالمخالفة، هذا ما ملزم أنشنه بمراعاة ذلك الظن الضرري. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب يقول لابد أن تلتزم بالاستصحاب ما دمت أنك لا تعلم. لا تعلم يشمل حتى شنه له ظننت بالضرر، لأنه ظن بالضرر مو علم بالضرر، واضح الفكرة؟ فيقول بناء على دليل الاستصحاب لا يجب تدارك شنه الظن الضرري. أما إن قلنا بعدم قيام الدليل القطعي على البراءة والاستصحاب، وبالخصوص في الأحكام الشرعية، وبالخصوص فيما لو إيش خصوص الأحكام الشرعية، لأن بعضهم يخصص الاستصحاب بالأحكام الشرعية مو في الموضوعات، يعني الكرية إذا شككت هل باقي الكرية ولا ما باقي ما تجري، واضح الفكرة؟ وإنما فيها فقط الأحكام الشرعية مثل الشك في قضية الوجوب، نحن نقطع بوجوب صلاة بوجوب الحضور في صلاة العيدين الآن نشك الأصل عدم مثلا، يعني في الشرعيات. إذا قلنا بعدم قيام الدليل القطعي على البراءة والاستصحاب وبالخصوص في الأحكام الشرعية، بل وبالخصوص فيما لو ظننا بعكس الاستصحاب والبراءة، فنقول أيضا لا يجب مراعاة الظن بالضرر، باعتبار أنه توجد ولو بعض الأخبار الظنية مثل لا تنقض اليقين بالشك. هذا بالنسبة للاستصحاب، وقوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يريد فيه نهي بالنسبة للبراءة. ومن خلال هذه الأخبار الظنية يحصل للمكلف الظن بترخيص الشارع، كل شيء مطلق حتى يريد فيه نهي، أولا ينقض اليقين بالشك ما يحصل عندي شنه الآن ظن بترخيص من قبل الشارع، حصل ظن بترخيص من قبل الشارع، فإذا حصل ظن بترخيص من قبل الشارع والمفروض أنك تظن بالضرر، هذا معارض بهذا، بالنتيجة العقل لا يحكم شنه بمراعاة ذلك الظن الضرري حتى لو لم يقم دليل شرعي، وإنما كان الحكم شنو عقلي مثلا على الاستصحاب، كما سنطبقه أكثر وأكثر في التطبيق. ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشرع، ليش قال ثم إنه؟ ليش على أي شيء مترتب؟ ها قال هو بالتدارك في المصلحة السلوكية، إذا يحصل تدارك من خلال الالتزام بالاستصحاب والالتزام بالبراءة خلاص يجب دفع الضرر، لا يجب دفع الضرر لأن متدارك الظن الضرري متدارك من خلال الجرائم على طبق الاستصحاب. وذا يقول ما في فرق في قضية لما نقول بالمصلحة السلوكية، ما في فرق سواء قطعنا بالترخيص من قبل الشارع كما في مخالفة الظن الناشئ من القياس أو المصالح المرسلة، إذا نهى الشارع عن العمل به على طبقه واضح الفكرة، ما في حجية له إذا قطعا رخص الشارع، أو لا أحيانا نظن بظن قد رخص الشارع بمخالفته، أظن أن هذا حرام، أظن من جهة قياس لا من أي شيء آخر، أظن أن هذا واجب، أظن أن هذا شنه حرام، هم كذلك شنه هذا الظن لا يجب شنه مراعاته. لذا قال ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم، وبعد شعرت وعرفت من حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية، نحن قلنا يجوز المخالفة في أمرين بالنسبة لعلم الشارع بأنه يجوز المخالفة فيه للظن القياسي ومثل قضية الشبهات الموضوعية، وبين يقول ما في فرق بين هذا وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن كما في الظن الذي ظن كونه منهيا عنه عند الشارع، أنا أظن أن هذا حرام، أظن أن هذا يعني شنه بالنتيجة، هم أظن أنه يرخص لي شرح مخالفة ولا ما أظن أنه يرخص لي، واضح؟ أو أظن أنه يرخص لي نفق، ها يعني هنا في الظن القياسي أقطع بأنه يجوز المخالفة، هنا شنه أظن أنه يجوز المخالفة مو بجازم أنا، ها كما في الظن الذي ظن كونه منهيا عنه عند الشرح فإنه يجوز ترك مراعاته، يقول لك مطلقا يجوز ترك المراعاة إلا في الظن المعتبر مثل الرواية، هذا قام الدليل القطعي على حجيتها. فإنه يجوز ترك مراعاة لأن المظنون تدارك ضرر مخالفته، يجوز ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة، لأن المظنون تدارك ضرر مخالفة لأجل ترك مظنون الوجوب. يقول احنا ما دام اننا نعمل بالاستصحاب او نعمل بالبراءة، هذا المظنون لا يمكن ان يعتمد عليه. شوف لاحظ عبارته، فلا يجوز، فانه يجوز ترك براءته لان المظنون تدارك، يعني المفروض هو يقول يعني تدورك، يعني قصده انه ما يمكنني انا التزم بمن البراءة، اقول بالمصلحة السلوكية، وان هذا الضرر قد تدرك بالعمل على طبق الاستصحاب والبراءة، لان المظنون تدارك ضرر مخالفة لاجل ترك مظنون الوجوب او فعل مظنون الحرمة. فافهم، قلنا فافهم ليش؟ إشارة إلى أنه المصلحة السلوكية، القول بالمصلحة السلوكية إنما يتم بناء على القول بأن مراد الإمامية لما قالوا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، إن وين يتم؟ لو قلنا بأن التبعية بلحاظ شنه نفس الحكم فيه مصلحة، نفس مخالفة الحكم فيه مفسدة، مو بنفس الواجب الذي تعلق به الحكم هو الذي فيه المصلحة. المعروف بين العلماء هذا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، يعني نفس الواجب، نفس متعلق الوجوب وهو الصلاة هو الذي فيه المصلحة، نفس الزنا هو الذي فيه المفسدة. بعض يقول لا 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 لا، مو متعلقة الأحكام هي التي فيه المصلحة والمفسدة، نفس الأحكام تابعة للمصلحة الواقعية عند المولى، للمصلحة الموجودة في الفعل الخارجي وفي الصلاة. نفس الأحكام مثل المحرمات فيها مفسدة، لكن يا مفسدة بلحاظ ما يراه المولى مفسدة، لا لأن الزنا الخارجي فيه مفسدة. وش يترتب عليه؟ النفس لما أخالف الوجوب هذا فيه مفسدة، مو لأني أنا مثلا شنو تركت الصلاة. واضح الفكرة؟ هل أن تبعية المصالح والمفاسد بمعنى هذا، بهذا المعنى، يعني بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها أو لا في حد ذاتها؟ وطبعا ناقشين العلماء الأكابر في الأرض الخارجية ناقشونا. واضح الفكرة؟ ولذلك نقول أهنا فافهم إشارة إلى أنه إنما يتم المصلحة السلوكية فيما لو قلنا بأن تبعية الأحكام للمصالح والمفسد والمفاسد في ذاتها لا في متعلقاتها. إذا عرفت ذلك فنقول إن أصل البراءة، ليش قال إذا عرفت ذلك؟ يقول بالنتيجة إحنا نرى المصلحة السلوكية والتدارك بالبراءة يحصل أو يحصل بالاستصحاب. إذا عرفت ذلك فنقول إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل القطعي، بحيث يدل هذا الدليل القطعي على وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم. يا أخي عدم العلم يشمل حتى احتمال الظن الظن، قال ولو مع وجود الظن الغير المعتبر، فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظن الضرر، لأن الدليل يشمل شنه الاستصحاب، يشمل عدم العلم، عدم العلم، عدم العلم، حتى الظن يشمل، مو فقط الشاك، حتى الظن يشمل، يقال له غير عالم. واضح؟ وبعد خلنا أجيب لك عقل تفسيري، وفي أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن الوجوب والحرمة، هذا عقل تفسيري ترى، ما في مطلب جديد ذا. يقول فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظن الضرر، ولا إشكال في أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن الوجوب أو الحرمة، هذا مطلب واحد. لما عرفت من أن تلخيص الشارع الحكيم للإقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلا لمصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا. أما إذا مو على تقدير الثبوت واقعا، الحكم يعني ظننت أنه واجب وقمت خالفته، هذا أظن الضرر، لأنه كان واقعا شنهو، يعني إذا كان موجود واقعا في مفسدة، يعني أنا خلاف، هذا صحيح يتدارك المولى بالبراءة والإصلاح. أما بعد إذا ما في شنهو واقعا في مفسدة، بعد واضح التدارك يصير على تقدير الثبوت واقعا، وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول، يعني على البراءة والإستصحاب، يعني نقول ما في دليل قطعي على البراءة والإستصحاب، يعني قصد الدليل القطعي، دليل قطعي من الشارع، وإلا في دليل قطعي من العقل مثلا مثلا ها وببين لك ليش انا قلت مثلا عرفت او الاجماع. وان منعنا عن قيام الدليل القطعي على الاصول يعني البراءه والاستصحاب وقلنا ان الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا في الاحكام الشرعيه وخصوصا مع الظن بالخلاف، يعني اذا ظننت بخلاف الاستصحاب لا يجري الاستصحاب. اذا قلنا بهذه المقاله ان ما في دليل على الاستصحاب وقلنا بانه بعد حتى لو في دليل على الاستصحاب لكن بشرط ان لا يكون الظن مخالف للاستصحاب، اما اذا كان الظن مخالف للاستصحاب حتى لو وجد دليل على الاستصحاب مع ذلك ما ينفع الاستصحاب، هذا معناته الظن بالضرر لازم مراعاته. واضح الفكرة؟ لذا قال وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول اللي هو البراءة والاستصحاب وقلنا إن الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا في الأحكام الشرعية وخصوصا مع الظن بالخلاف يعني خلاف الاستصحاب وكذلك الدليل لم يثبت. بعدين بيجي وإن منعنا وين جوابه؟ وين جوابه؟ أقول لك لا تستعجل جوابه بيجي بعدين. وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة. يقول حتى إذا أما إن قلنا إن منعنا يعني لم نقل، أما إذا قلنا بأنه لا يوجد دليل قطع على الاستصحاب وكذا قلنا بأنه لا يوجد دليل على البراءة. شوف لاحظ وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف، لأن العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل. يعني بيقول لا شر، ليش قال لي أن العمدة في الدليل البراءة الإجماع والعقل؟ يعني لو قلنا ان عمدة ادلة الاستصحاب ما هو؟ رجاء الالتفات، رجاء الالتفات، استدل على الاستصحاب تارة بالعقل، بمعنى ان العقل اذا حصلت حالة متيقنة بها سابقا يظن ببقائها، واستدل ايضا على الاستصحاب ببناء العقلاء. يعني العقلاء جرب عادتهم يا اخي حتى الحيوانات يعتمدون على الحالة السابقة ويصرون الى شك. واضح الفكرة؟ فيستدلوا أيضا بتباني العقلاء، لأن العقلاء يتبانون إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة وشكوا في بقايا أجروا شنو. ولذلك لو جيت أدور على بيتك كنت متيقن بأن مثلا في المكان الفلاني والحين شكك انتقلت منه إلى مكان آخر شنو أستصحب ولا ما أستصحب؟ هذا التباني عقلاء موجود. وأقول لك التباني حتى عند شنو؟ التباني على العمل بالحالة السابقة عند الشك في البقاء في بقائها حتى عند الحيوانات. عرفت الفكرة؟ وبعد استدلوا على الاستصحاب بالإجماع. طيب واستدلوا بالأخبار أربعة أدلة رجع الالتفات. يقول أهو لو قلنا بأنه لا يوجد دليل قطعي، إيش قصد دليل قطعي؟ الروايات. يقول شو يبقى عندنا؟ العمدة شنو؟ العمدة العقل أو الإجماع. العقل الدليل العقلي والإجماع دليلان لبيان ليس لهما إطلاق، وإذا لم يكن لهما إطلاق فلنأخذ بالقدر المتيقن. عند قيام الإجماع الاستصحاب نأخذ بالقدر المتيقن منه، وعند قيام العقل على الاستصحاب نأخذ بالقدر المتيقن منه. ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن فيما إذا لم يكن هناك ظن بمخالفة الاستصحاب. ملتفتين ايش قاعد الآن؟ فإذا الاستصحاب هو حجة إذا قام الدليل القطعي، و هو حجة شنو إذا قام الدليل القطعي؟ يعني إذا لم يقم الدليل القطعي هو حجة من أي باب؟ من باب الدليل العقلي. وهو حجة من أي باب؟ من خلال الإجماع. الإجماع والعقل دليلان لبيان. يعني شنو دليلان لبيان؟ يعني يقولون خذ بالاستصحاب ما لم يكن ظنك بالضرر فيه، يعني إذا ما لم يكن عندك ظن بمخالفة الاستصحاب، وإلا ما يصير تباني عقلاء ولا يصير إجماع ولا العقل يحكم بإبقاء الحالة السابقة عند الشك ببقائها. واضح؟ بناء على هذا شوف شيء لاحظ عبارته، لأن يقول وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف. يقول البراءة أو الاستصحاب إذا قام الدليل الإجماع أو قام الدليل العقلي على حجيتهما ما في شنه أطلاق، وإنما يأخذ بالقدر المتيقن. لازم أنك مو في شيء يخالف البراءة، البراءة لازم تظن بالجواز. واضح الفكرة؟ الاستصحاب تبي مثلا تستصحب الحالة السابقة، الحالة السابقة شنو؟ مثلا 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 الحرمة، وكان عندك ظن بخلاف هذا الاستصحاب ما يجب الاستصحاب. واضح الفكرة؟ وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف. إذا ظننت بالتكليف البراءة شو تقول؟ البراءة تارك، وإذا ظننت بالتكليف يعني خالفت ظن بالبراءة، الإجماع ما ينجز ايش اسمه هذا البراءة، لأن الإجماع قلت لك دليل لبي وأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن أن لا يكون عندي ظن بمخالفة البراءة، لا يكون عندي ظن بمخالفة الاستصحاب. بينما إذا ظننت بالتكليف فقد خالفت البراءة، لأن البراءة تنفي التكليف، وضع الفكرة، فعندي صر ظن بمخالفة البراءة. الإجماع ما يثبت لي حجية أنه الصورة هذه، وكذلك الاستصحاب ما يثبت لي الصورة، لأن الإجماع ذكرنا دليل لبي. نعم لو قلنا بالروايات، لكن فرض الصورة الثانية ما موجود دليل قاطع، إنما إجماع أو لذا أعيد رجاء العبارة من جديد. وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول، يعني على البراءة والاستصحاب، وقلنا إن الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب للقطع، مثلا روايات مثلا، خصوصا في الأحكام الشرعية، وخصوصا مع الظن بالخلاف، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف، لأن العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل لا الشرع. البراءة الإجماع لأن العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل المختصان بصورة عدم الظن بالتكليف. فنقول لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على استصحاب البراءة. يقول أيضا لا يجب المراعاة الظن الضرري حتى لو قلنا بأنه لا يوجد قطع على الاستصحاب على البراءة. أيضا نقول شنو؟ نحن مرخصون. عجيب، ليش؟ ما هو إذا أنت ما عندك دليل قطع ما يبقى عندك إلا الإجماع، ولا يبقى عندك إلا الاستصحاب، وهما دليلان للنفيان، وتأخذ بالقدر المتيقن منهما. فإذا كان عندك ظن بالخلاف للبراءة، أو ظن بالخلاف، يعني شو ظن بالخلاف للبراءة؟ ظن بالتكليف، أو ظن بالخلاف لشنو للاستصحاب، فما صار هذا حجة؟ شلون صار مرخص عند الظن بالضرر بالخلاف؟ قال ما يخالف، غير احنا بصير عند تقولي أنت دليل لبي ما يخالف، لكن عندي دليل ظني. شنو دليل ظني؟ ولا تنقض اليقين بالشك، هذا بالنسبة للاستصحاب. وعندي دليل ظني بالنسبة للبراءة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي مبظن. إذا حصل عندي دليل ظني، شو معنى دليل ظني؟ يعني الظن بعدم الضرر فيه من خلال الجرائم بالبراءة والاستصحاب، هذا معناته. فلو جاء بعد إذا ظن ضرري، تعارض هذا الظن الضرري مع الظن اللي هو شنو؟ مفاد البراءة، الذي هو شنو على طبق البراءة يعني، والذي هو شنو على طبق الاستصحاب. فإذا العقل يحكم بعدم وجوب شنو؟ الالتزام بذلك الظن الظاهري. فبالنتيجة خلاصة البحث رجاء، سواء قطعنا بالدليل على الاستصحاب والبراءة فيجوز لنا عدم المراعاة، فيجوز لنا عدم المراعاة يعني مرخص لنا، أو لم نقطع بشنو؟ بوجود دليل على شنو الأصول اللي هو البراءة والاستصحاب. لذا قال فنقول لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظن، لأنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه هنا، يعني إحنا ما عندي علم بورود النهي في المسألة، فحتى لو ظننت ظن ضرري أحصل من خلال هذا الحديث الظني كل شيء مطلق حتى يرد فيه الظن بعدم الضرر، فشلون أرجح ذاك على هذا؟ ما في دليل ترجيح واضح. فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة الظن بالضرر، وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالضرر للمعارضة. وتوهم هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.